بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية وما جاء في معناها، فهذه الآية أو الآيات في سورة الأعراف، كما قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وما جاء في معاني هذه الآيات التي يبين الله عز وجل فيها عجز المعبودات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى، ومن صور عجزهم أنهم لا يخلقون شيئا بل هم أنفسهم مخلوقون، فكيف يكون هذا إلها؟ فالإله من شأنه الخلق الذي يخلق ويتفرد بالخلق، وهو الله جل وعلا، فهو الذي يستحق العبادة. أما هذه المعبودات فلم تخلق شيئا مع الله عز وجل، فلم تخلق شيئا استقلالا، ولم تشارك الله جل وعلا في شيء من الخلق، بل هي أنفسها هي مخلوقة مربوبة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، العابد والمعبود، ما قدر الله حق قدره. وهنا يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيجعلون هؤلاء المعبودات التي لا تخلق شيء ولا تستطيع أن تخلق شيء ولا تستطيع أن تخلق شيئا، بل هي مخلوقة لذاتها، كيف تكون شريكا لله عز وجل في العبادة؟ فالله جل وعلا تفرد بالخلق، فالواجب أن يفرد بالعبادة. ومن صور عجز هذه المعبودات أنها لا تستطيع لعابدها نصرا، بل لا تستطيع أن تنصر نفسها، كما قال جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان هذا المدعو لا يقدر على الخلق، ولا بل هو نفسه مخلوق، فكيف يجعل شريكا مع الله؟ وكذلك إذا كان هذا المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه، فكيف سينصر غيره؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن فأبطل الله عز وجل تعلق المشرك بغير الله عز وجل بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. والثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ وما جاء في هذه الآية، في مثل هذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم كثير، التي يبين الله فيها عجز وضعف واحتياج المعبودات إلى خالقها، فكيف تكون شريكة مع الله؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أن يستويان مثلا. فهذه المخلوقات هي المعبودات، هي مخلوقة لله، فكيف تكون مشاركة لله؟ هل ترضون أنتم أيها المشركون أن يشارككم عبيدكم ومن تملكون، هل ترضون أن يكونوا لكم شركاء في أموالكم وهم أنفسهم مملوكون لكم؟ الجواب: لا يرضون بذلك. فكيف ترضون أن تجعلوا هذا المخلوق الذي هو مملوك لله ومخلوق له شريكا مع الله عز وجل في العباد؟ وذكر الله عز وجل بعد ذلك الآية الأخرى، قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقمير. فالذين أيضا هذا مما يدل على بطلان التعلق بهذه المعبودات. فإذا كان هذا المعبود لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا ولا يملك نصرا لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره، فالملك لله وحده سبحانه وتعالى. وأما هذه المعبودات فلا تملك شيئا، ولو كان هذا الشيء شيئا حقيرا كالقطمير، وهو اللفافة التي على النواة، قشرة اللينة الصغيرة البيضاء التي على نواة التمر، ولا أقل من ذلك. ثم قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، لأنهم أموات أو جمادات. وفي الآية الأخرى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لعدم قدرتهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة أيضا لا يستفيدون، فإن هؤلاء المشركين لا يستفيدون من هذه المعبودات لا في الدنيا، وأيضا في الآخرة يتبرؤون من عابديهم. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد أخبر الله جل وعلا أن دعاء هؤلاء المعبودات، سواء كانت هذه المعبودات أصناما أو أشجارا أو أحجارا، أو كانوا أمواتا، سواء كانوا رسلا وأنبياء أو كانوا ملائكة، فإن هذا هو الشرك. دعاء غير الله هو شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به. ولكن أهل الشرك لم يستجيبوا لله عز وجل ولم يوحدوا، واعتقدوا في الأموات أنهم يسمعون وأنهم ينتفعون بدعاء هؤلاء الأموات، فتركوا الإسلام والإيمان. وهذا للأسف حاصل من كثير في هذا الزمان ممن ينتسب إلى الإسلام. فإذا تبين أن هذه المعبودات لا تملك رزقا كما سبق معنا في الدرس الماضي، ولا تخلق ولا تنصر حتى أنفسها فلا تنصر غيرها، ولا تملك، إذن ليس فيها صفة من صفات الآلهة، سواء كانت هذه المعبودات أصناما وأحجارا أو كانوا أموات أو غير ذلك. ولهذا أورد المصنف بعد ذلك ما يدل على أن بعد أن أبطل تعلق المشركين بهذه المعبودات الجمادات ونحوها، أبطل أيضا فيما سيأتي تعلق المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، وأبطل تعلق المشركين بالملائكة. سيأتي أيضا بعد هذا الباب ما يدل أيضا على ضعف الملائكة وأنهم مخلوقون أيضا. وهنا ذكر ما يدل على ضعف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أنه لا يصلح أن يكون إلها، فهو مخلوق ويعرض له ما يعرض للبشر من المرض والأذى والموت. فإذا كان كذلك فلا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا غنيا حليما، ما يملك الرزق، يملك ما في السماوات وما في الأرض، وهذه كلها لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطل هذا تعلق المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصلح أن يكون إلها، فمن كان غيره فهو دونه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ولهذا حصل له ما حصل. ولهذا قال المصنف وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني الشجة تكون في الرأس، وكسرت رباعيته، وهي مقدمات الأسماء التي يعني بعد الثنايا، وذلك عندما حصل ما حصل في غزوة أحد. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من أمر الربوبية والألوهية شيء، لأن الهداية بيد الله عز وجل، فقد يهديهم الله عز وجل مع ما حصل منهم، وهذا الذي حصل بالفعل. فكثير ممن حصل منهم ما حصل في غزوة أحد أصبحوا بعد ذلك من المسلمين ومن أنصار دين الله، ومنهم خالد الوليد الذي كان مدبر غزوة أحد مع المشركين في وقتها عندما كان مشركا، وهكذا أمية وعكرمة وغيرهم بعد أن كانوا أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم محاربين لرسوله أصبحوا بعد ذلك مسلمين طائعين منقادين ناصرين لدين الله عز وجل. ولهذا قال الله ليس لك من الأيام من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهناك من تاب الله عليهم وهداهم للإسلام خالد وعكرمة وصفوان وغيرهم، وهناك من مات على كفره. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفيه في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسعيد بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذه الأسباب كلها، في قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وعندما كان صلى الله عليه وسلم يلعن بعض المشركين بأسمائهم ويعينهم فنزل أيضا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وكذلك عندما كان يدعو على صفوان بن أمية وسعيد بن عمرو. وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا، صفوان وسعيد بن عمرو والحارث بن هشام أسلموا بعد ذلك، وهذا فيه دليل على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر الربوبية شيء، فلا يملك هداية القلوب ولا يملك ضرا ولا نفعا. فها هو تصاب يشج رأسه وتكسر رباعيته، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، قد يمرض يصاب ينسى يموت، لكنه ميزه الله عز وجل بالرسالة واجتباه اصطفى، ولكن الذي كلفه الله به البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما الهداية هداية القلوب وما يتعلق بذلك مما هو حق لله فليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ليس لك من الأمر شيء. وفيه أيضا دليل على مشروعية القنوت عند النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة كتسلط عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا أمر إمام المسلمين حاكم بالقنوت فيقنت، ويكون في جميع الصلوات فجر المغرب أو حتى في الصلوات السرية بعدما يرفع رأسه من الركوع يدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه المنع من لعن المعين ولو كان كافرا ما دام في الحياة، لأنه لا يدري بما يختمه، حتى بعد الموت ينبغي الإنسان أن يتجنب اللعن إلا من جاء الإذن بلعنه خاصة. فالمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يستحق غيره شيئا من العبادة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل الخلق وأعظمهم وسيلة إلى الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله له ليس لك من أمر شيء، ومع ذلك تصيبه ما يصيبه من الأمور التي تطرأ على غيرنا البشر، فدل هذا على أنه ليس إله ولا يصلح أن يكون إله فيدعى من دون الله، وإنما الذي يدعى ويرغب إليه ويصمد إليه ويلجأ إليه ويفرد بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، كوننا نبين منزلته صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس، التي جاء في الكتاب والسنة، ونصلي عليه ونعتقد أفضليته على الخلق وعموم رسالته وما أشبه ذلك وما خصه الله به، لكن لا نرفعه فوق منزلته، فلا ننزله منزلة الإله والرب فندعوه من دون الله أو نطلب منه المغفرة أو نستغيث به أو ما أشبه ذلك، هذا كله من الشرك، لأن العبادة حق لله وحده، ليس للنبي فيها حق ولا شيء. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يغني عن غيره من الله شيئا ما أورده المصنف أيضا من قول في قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع حتى قراباته إذا كانوا مشركين. فأعظم شيء ينتفع به العبد هو التوحيد، توحيد الله أفراده بالأسف، إذا أشرك بالله فإنه لا ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب الناس إليه، فهذه بنته وهذا عمه وهذه عمته، يقول لهم صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا ما سيأتي إن شاء الله ما يدل على أنه لم ينفع حتى عمه أبا طالب حيث لم يستطع هدايته ومات على الكفر أبو طالب، وكذلك لا يستطيع أن يخرجه من النار، وإنما يشفع في التخفيف فقط من العذاب. وقد نهاه الله حتى أن يستغفر للمشركين ولو كانت أمه، فقد نهاه الله أن يستغفر لأمه أو يستغفر لأي أحد من المشركين ولو كان قريبا له. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة التوبة نهى الله عز وجل المؤمنين عن الاستغفار للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن تبين بهذا وما قبله أن هذه المعبودات لا تصلح أن تكون شريكة لله، لأنهم عاجزون ولا يملكون خلقا ولا يملكون نصر أنفسهم، وأعلى المخلوقات وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو تصيبه ما يصيبنا اللأواء، لم يستطع أن يدفع عن نفسه شيء، كسرت رباعيته وشج رأسه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه، فكيف سيستطيع أن يدفع عن غيره؟ ولهذا قال لا أغني عنكم من الله شيئا. فالواجب هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي ولا بميت، فمن عبد غير الله عز وجل فقد حكم على نفسه بالضلال والعذاب والشقاء، ولا يستفيد ممن عبده ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يستفيد منه شيء ولا يغني عنه شيء إذا عبده مع الله عز وجل، بل الأنبياء وغيرهم ممن عبدوا من دون الله يتبرؤون يوم القيامة من عابديه ويكفرون بشركه. فما أعظم ما أورد هذا المؤلف من الأدلة العظيمة الدالة على التوحيد ووجوب إفراده بالعبادة، هذه آيات واستنباطات يستنبطها من الآيات ومن الأحاديث يقرر بها بطلان الشرك بصور شتى وطرق شتى. فقد نوع رحمه الله الدلالات وسلك في ذلك كل السبيل من النصوص القرآن ومن نصوص السنة مما يدل على بطلان الشرك، وجمع في ذلك فأوعى رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وجمعنا به وبكم وبمن نحب في جنات عدن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا يا شيخ ونفع بكم، أحسن الله إليكم
وإليكم، بارك الله فيكم
وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
والمسائل كثيرة ولا قليلة؟
13 مسألة يا شيخ.
ما عادي تريدون الأسئلة تريدون المسائل الذي تريدون؟
الله يا شيخ ما ترونه مناسبا يا شيخ؟
الذي ترونه أنتم.
طيب يا شيخ نتناول الأسئلة ونؤخر المسائل للحصة القادمة بحول الله.
كما تحبون.
جزاكم الله خيرا.
تفضل.
زاد الله من فضلك. شيخنا هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل هذه العبارة صحيحة وهي الله أكبر من العرش؟ لأني سمعتها لأحد طلبة العلم فأحببت التأكد من صحتها، وجزاكم الله خيرا.
حين أقول الله أكبر مطلقا. الله أكبر من كل شيء. فأنت عندما تقول الله أكبر تدخل فيه العرش وغير العرش، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. آية الله أكبر كل شيء كما يقول الشيء، فالله عز وجل أكبر من كل شيء، ولا داعي يعني التعنتات. الله أكبر من كل شيء. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما السبيل إلى التخلص من الشهوة لمن لا يقدر على الصوم وجزاكم الله خيرا؟
الزواج أول سبيل، الزواج هو أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحقيقة الصوم ليس أمرا غير ممكن، بل هو ممكن والحمد لله، وإنما يحتاج إلى عزيمة في أول الأمر. فإذا عزم الإنسان أعانه الله واستر له، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله على مع المحسنين. ثم عليه أن يستعين مع ذلك بدعاء الله عز وجل أن يطهر قلبه وأن يحصن فرجه، وإذا ألم بشيء من الذنوب بادر بالتوبة وبالحسنات، كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه نزلت كما تعلمون في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة، فقال: هل فرأيت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك عليه أن يسد المنافذ من البصر، نظر إلى ما حرم الله أو الاستماع إلى ما حرم الله، والابتعاد عن الأسباب التي يعني تعلق قلبه بهذه الشهوات. إذا سد المنافذ سلم القلب. وكذلك أن يحفظ خطراته وأفكاره، ويشغل نفسه بما فيه النفع في دينه ودنياه، ولا يسترسل معها، ويستعين على ذلك أيضا بالرفقة الطيبة الصالح من يعينونه ويذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، وقع شجار بين رجل وزوجته، فقالت له الزوجة: هل تريد أن تطلقني؟ فأومأ برأسه أي نعم دون أن يتكلم، فهل وقع الطلاق في هذه الحالة يا شيخ وجزاكم الله خيرا؟
هي ما قالت له هل طلقتني، قالت: هل تريد أن تطلقني؟ قالت كذا ولا قالت هل طلقتني؟
قالت: هل تريد أن تطلقني يا شيخ؟
إذن هو حتى لو أشار برأسه يعني أنه نعم أريد أن أطلقك، فالإرادة الطلاق ما يعتبر طلاق إلا إذا طلق، واضح. لكن لو قالت له هل طلقتني فأشار برأسه أي نعم، هذه ربما يقال أنها تطلق، لكن على حسب السؤال أنها قال: هل تريد أن تطلقني؟ فأشار برأسه أي نعم، يعني أنا أريد أن أطلق. لكن هل طلق بعد ذلك أو ما طلق؟ أما كونه يريد أن يطلق فهذه الإرادة لا تجعله طلاقا حتى يحصل الطلاق ويتلفظ به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: شيخنا، يصاب القلب بالفتور أحيانا فيضعف ويفرط في الطاعات كالنوافل وقراءة القرآن والصيام، فما الحيلة بارك الله فيكم في ذلك؟
القلب هو قلب يتقلب، فالله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: إن الله يقلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالقلوب تتقلب، والإنسان لا يبقى على حالة واحدة مهما كان، فهذا من طبيعة القلوب أنها تتقلب. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر به هذا الدعاء، وقد كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الأمر الأول، أن يكثر من هذا الدعاء. والأمر الثاني أنه إذا حصل له الفتور فعليه أن على الأقل يكتفي بالفرائض، لا يفرط فيها، وإذا وجد من نفسه أن شاب أكثر من النوافل. والطريقة مع الدعاء أيضا المجاهدة، مجاهدة النفس وسؤال الله جل وعلا التضرع إليه. والإنسان في الحقيقة ضعيف، والقلب يتقلب، والنفس تميل، وكلنا ذلك الرجل، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويدعو الله جل وعلا ولا يأس من فضل الله. وقد قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا طريق إلا بالمجاهدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه ومرة ومرة حتى تستقيم مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. انتهت الأسئلة يا شيخ.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
إن شاء الله.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية وما جاء في معناها، فهذه الآية أو الآيات في سورة الأعراف، كما قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وما جاء في معاني هذه الآيات التي يبين الله عز وجل فيها عجز المعبودات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى، ومن صور عجزهم أنهم لا يخلقون شيئا بل هم أنفسهم مخلوقون، فكيف يكون هذا إلها؟ فالإله من شأنه الخلق، الذي يخلق ويتفرد بالخلق هو الله جل وعلا، فهو الذي يستحق العبادة. أما هذه المعبودات فلم تخلق شيئا مع الله عز وجل، فلم تخلق شيئا استقلالا، ولم تشارك الله جل وعلا في شيء من الخلق، بل هي أنفسها هي مخلوقة مربوبة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، العابد والمعبود، ما قدر الله حق قدره. وهنا يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيجعلون هؤلاء المعبودات التي لا تخلق شيء ولا تستطيع أن تخلق شيء ولا تستطيع أن تخلق شيئا، بل هي مخلوقة لذاتها، كيف تكون شريكا لله عز وجل بالعبادة. فالله جل وعلا تفرد بالخلق، فالواجب أن يفرد بالعبادة. ومن صور عجز هذه المعبودات أنها لا تستطيع لعابدها نصرا، بل ولا تستطيع أن تنصر نفسها، كما قال جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان هذا المدعو لا يقدر على الخلق، ولا بل هو نفسه مخلوق، فكيف يجعل شريكا مع الله؟ وكذلك إذا كان هذا المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه، فكيف سينصر غيره؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن فأبطل الله عز وجل تعلق المشرك بغير الله عز وجل بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. والثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ وما جاء في هذه الآية، في مثل هذه الآية وامثالها في القرآن الكريم كثير، التي يبين الله فيها عجز وضعف واحتياج المعبودات إلى خالقها، فكيف تكون شريكة مع الله؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فهذه المخلوقات هي المعبودات، هي مخلوقة لله، فكيف تكون مشاركة لله؟ هل ترضون أنتم أيها المشركون أن يشارككم عبيدكم ومن تملكون، هل ترضون أن يكونوا لكم شركاء في أموالكم وهم أنفسهم مملوكون لكم؟ الجواب: لا يرضون بذلك. فكيف ترضون أن تجعلوا هذا المخلوق الذي هو مملوك لله ومخلوق له شريكا مع الله عز وجل في العبادة؟ وذكر الله عز وجل بعد ذلك في الآية الأخرى: قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقمير. فالذين أيضا، هذا مما يدل على بطلان التعلق بهذه المعبودات. فإذا كان هذا المعبود لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا ولا يملك نصرا لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره، فالملك لله وحده سبحانه وتعالى. وأما هذه المعبودات فلا تملك شيئا، ولو كان هذا الشيء شيئا حقيرا كالقطمير، وهو اللفافة التي على النواة، قشرة اللينة الصغيرة البيضاء التي على نواة التمر، ولا أقل من ذلك. ثم قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا أسمعوا دعاء، لأنهم أموات أو جمادات. وفي الآية الأخرى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لعدم قدرتهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة أيضا لا يستفيدون، فإن هؤلاء المشركين لا يستفيدون من هذه المعبودات لا في الدنيا، وأيضا في الآخرة يتبرؤون من عابديهم. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد أخبر الله جل وعلا أن دعاء هؤلاء المعبودات، سواء كانت هذه المعبود أصناما أو أشجارا أو أحجارا، أو كانوا أمواتا، سواء كانوا رسلا وأنبياء أو كانوا ملائكة، فإن هذا هو الشرك. دعاء غير الله هو شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به، ولكن أهل الشرك لم يستجيبوا لله عز وجل ولم يوحدوا، واعتقدوا في الأموات أنهم يسمعون وأنهم ينتفعون بدعاء هؤلاء الأموات، فتركوا الإسلام والإيمان. وهذا للأسف حاصل من كثير في هذا الزمان ممن ينتسب إلى الإسلام. فإذا تبين أن هذه المعبودات لا تملك رزقا كما سبق معنا في الدرس الماضي، ولا تخلق ولا تنصر حتى أنفسها فلا تنصر غيرها، ولا تملك، إذن ليس فيها صفة من صفات الآلهة، سواء كانت هذه المعبودات أصناما وأحجارا أو كانوا أموات أو غير ذلك. ولهذا أورد المصنف بعد ذلك ما يدل على أن بعد أن أبطل تعلق المشركين بهذه المعبودات الجمادات ونحوها، أبطل أيضا فيما سيأتي تعلق المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، وأبطل تعلق المشركين بالملائكة، سيأتي أيضا بعد هذا الباب ما يدل أيضا على ضعف الملائكة وأنهم مخلوقون أيضا. هنا ذكر ما يدل على ضعف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أنه لا يصلح أن يكون إلها فهو مخلوق، ويعرض له ما يعرض للبشر من المرض والأذى والموت. فإذا كان كذلك فلا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا غنيا حليما، ما يملك الرزق، يملك ما في السماوات وما في الأرض. وهذه كلها لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطل هذا تعلق المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصلح أن يكون إلها، فمن كان غيره فهو دونه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. ولهذا حصل له ما حصل. ولهذا قال المصنف وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني الشجة تكون في الرأس، وكسرت رباعيته، وهي مقدمات الأثر التي يعني بعد الثنايا، وذلك عندما حصل ما حصل في غزوة أحد. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من أمر الربوبية والألوهية شيء، لأن الهداية بيد الله عز وجل، فقد يهديهم الله عز وجل مع ما حصل منهم، وهذا الذي حصل بالفعل. فكثير ممن حصل منهم ما حصل في غزوة أحد أصبحوا بعد ذلك من المسلمين ومن أنصار دين الله، ومنهم خالد الوليد الذي كان مدبر غزوة أحد مع المشركين في وقتها عندما كان مشركا، وهكذا أمية وعكرمة وغيرهم بعد أن كانوا أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحاربين لرسوله أصبحوا بعد ذلك مسلمين طائعين منقادين ناصرين لدين الله عز وجل. ولهذا قال الله ليس لك من الأيام من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهناك من تاب الله عليهم وهداهم للإسلام خالد وعكرمة وصفوان وغيرهم، وهناك من مات على كفره. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفيه في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسعيد بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ولا مانع أن تكون الآية نزلت في هذه الأسباب كلها، في قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وعندما كان صلى الله عليه وسلم يلعن بعض المشركين بأسمائهم ويعينهم فنزل أيضا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وكذلك عندما كان يدعو على صفوان بن أمية وسعيد بن عمرو. وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا، صفوان وسعيد بن عمرو والحارث بن هشام أسلموا بعد ذلك، وهذا فيه دليل على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر الربوبية شيء، فلا يملك هداية القلوب ولا يملك ضرا ولا نفعا. فها هو تصاب يشج رأسه وتكسر رباعيته، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، قد يمرض يصاب ينسى يموت، لكنه ميزه الله عز وجل بالرسالة واجتباه اصطفى، ولكن الذي كلفه الله به البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما الهداية هداية القلوب وما يتعلق بذلك مما هو حق لله فليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ليس لك من الأمر شيء. وفيه أيضا دليل على مشروعية القنوت عند النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة كتسلط عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا أمر إمام المسلمين حاكم بالقنوت فيقنت، ويكون في جميع الصلوات فجر المغرب أو حتى في الصلوات السرية بعدما يرفع رأسه من الركوع يدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه المنع من لعن المعين ولو كان كافرا ما دام في الحياة، لأنه لا يدر بما يفعله، حتى بعد الموت ينبغي الإنسان أن يتجنب اللعن إلا من جاء الإذن بلعنه خاصة. فالمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يستحق غيره شيئا من العبادة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل الخلق وأعظمهم وسيلة إلى الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله له ليس لك من أمر شيء، ومع ذلك تصيبه ما يصيبه من الأمور التي تطرأ على غيرنا البشر، فدل هذا على أنه ليس إله ولا يصلح أن يكون إلها فيدعى من دون الله، وإنما الذي يدعى ويرغب إليه ويصمد إليه ويلجأ إليه ويفرد بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. كوننا نبين منزلته صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس، التي جاءت الكتاب والسنة، ونصلي عليه ونعتقد أفضليته على الخلق وعموم رسالته وما أشبه ذلك وما خصه الله به، لكن لا نرفعه فوق منزلته. فلا ننزله منزلة الإله والرب فندعوه من دون الله، أو نطلب منه المغفرة، أو نستغيث به، أو ما أشبه ذلك. هذا كله من الشرك، لأن العبادة حق لله وحده، ليس للنبي فيها حق ولا شيء. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يغني عن غيره من الله شيئا، ما أورده المصنف أيضا من قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليم من مالي ماشي، لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع حتى قراباته إذا كانوا مشركين. فأعظم شيء ينتفع به العبد هو التوحيد، توحيد الله فراده بالله. إذا أشرك بالله فإنه لا ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أقرب الناس إليه، فهذه بنته، وهذا عمه، وهذه عمته، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا ما سيأتي إن شاء الله ما يدل على أنه لم ينفع حتى عمه أبا طالب، حيث لم يستطع هدايته وما تعرف الكفر أبو طالب، وكذلك لا يستطيع أن يخرجه من النار، وإنما يشفع في التخفيف فقط من العذاب. وقد نهاه الله حتى أن يستغفر للمشركين ولو كانت أمه، فقد نهاه الله أن يستغفر لأمه أو يستغفر لأي أحد من المشركين ولو كان قريبا له. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة التوبة: نهى الله عز وجل المؤمنين عن الاستغفار للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن تبين بهذا وما قبله أن هذه المعبودات لا تصلح أن تكون شريكة لله، لأنهم عاجزون ولا يملكون خلقا ولا يملكون نصر أنفسهم، وأعلى المخلوقات وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو تصيبه ما يصيب من اللأواء، لم يستطع أن يدفع عن نفسه شيء، كسرت رباعيته وشج رأسه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه، فكيف سيستطيع أن يدفع عن غيره؟ ولهذا قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. فالواجب هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي ولا بميت. فمن عبد غير الله عز وجل فقد حكم على نفسه بالضلال والعذاب والشقاء، ولا يستفيد ممن عبده ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يستفيد منه شيء ولا يغني عنه شيء إذا عبده مع الله عز وجل. بل الأنبياء وغيرهم ممن عبدوا من دون الله يتبرؤون يوم القيامة من عابديه ويكفرون بشركه. فما أعظم ما أورد هذا المؤلف من الأدلة العظيمة الدالة على التوحيد ووجوب إفراده بالعبادة. هذه آيات واستنباطات يستنبطها من الآيات ومن الأحاديث يقرر بها بطلان الشرك بصور شتى وطرق شتى. فقد نوع رحمه الله الدلالات وسلك في ذلك كل السبيل من النصوص القرآن ومن نصوص السنة مما يدل على بطلان الشرك، وجمع في ذلك فأوعى رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وجمعنا به وبكم وبمن نحب في جنات عدن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا يا شيخ ونفع بكم، أحسن الله إليكم
وإليكم، بارك الله فيكم
وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
والمسائل كثيرة ولا قليلة؟
13 مسألة يا شيخ.
ما أدري، تريدون الأسئلة تريدون المسائل الذي تريدون؟
الله يا شيخ، ما ترونه مناسبا يا شيخ؟
الذي ترونه أنتم.
طيب يا شيخ، نتناول الأسئلة ونؤخر المسائل للحصة القادمة بحول الله.
كما تحبون.
جزاكم الله خيرا.
تفضل.
زاد الله من فضلك. شيخنا هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل هذه العبارة صحيحة وهي الله أكبر من العرش؟ لأني سمعتها لأحد طلبة العلم فأحببت التأكد من صحتها، وجزاكم الله خيرا.
حين أقول الله أكبر مطلقا، الله أكبر من كل شيء، فأنت عندما تقول الله أكبر تدخل فيه العرش وغير العرش، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، آية الله أكبر كل شيء كما يقول الشيء. فالله عز وجل أكبر من كل شيء، ولا داعي يعني التعنتات، والله أكبر من كل شيء. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما السبيل إلى التخلص من الشهوة لمن لا يقدر على الصوم، وجزاكم الله خيرا؟
الزواج أول سبيل، الزواج هو أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحقيقة الصوم ليس أمرا غير ممكن، بل هو ممكن والحمد لله، وإنما يحتاج إلى عزيمة في أول الأمر، فإذا عزم الإنسان أعانه الله واستر له. الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، وإن الله على مع المحسنين. ثم عليه أن يستعين مع ذلك بدعاء الله عز وجل أن يطهر قلبه وأن يحصن فرجه، وإذا ألم بشيء من الذنوب بادر بالتوبة وبالحسنات، كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه نزلت كما تعلمون في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة، فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك عليه أن يسد المنافذ من البصر، نظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله، والابتعاد عن الأسباب التي يعني تعلق قلبه بهذه الشهوات. إذا سد المنافذ سلم القلب. وكذلك أن يحفظ خطراته وأفكاره، ويشغل نفسه بما فيه النفع في دينه ودنياه، ولا يسترسل معها، ويستعين على ذلك أيضا بالأذكار الطيبة الصالح من يعينونه ويذكرونه إذا نسي، ويعينونه إذا ذكر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، وقع شجار بين رجل وزوجته، فقالت له الزوجة: هل تريد أن تطلقني؟ فأومأ برأسه أي نعم دون أن يتكلم، فهل وقع الطلاق في هذه الحالة يا شيخ، وجزاكم الله خيرا؟
هي ما قالت له هل طلقتني، قالت: هل تريد أن تطلقني؟ قالت كذا ولا قالت هل طلقتني؟
قالت: هل تريد أن تطلقني يا شيخ؟
إذن هو حتى ولو أشار برأسه يعني أنه نعم أريد أن أطلقك، فالإرادة الطلاق ما يرتب الطلاق إلا إذا طلق، واضح. لكن لو قالت له هل طلقتني فأشار برأسه أي نعم، هذه ربما يقال أنها تطلق، لكن على حسب السؤال أنها قال: هل تريد أن تطلقني؟ فأشار برأسه أي نعم، يعني أنا أريد أن أطلق. لكن هل طلق بعد ذلك أو ما طلق، أما كونه يريد أن يطلق فهذه الإرادة لا تجعله طلاقا حتى يحصل الطلاق ويتلفظ به. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: شيخنا، يصاب القلب بالفتور أحيانا فيضعف ويفرط في الطاعات كالنوافل وقراءة القرآن والصيام، فما الحيلة بارك الله فيكم في ذلك؟
القلب هو قلب يتقلب، فالله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: إن الله يقلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالقلوب تتقلب، والإنسان لا يبقى على حالة واحدة مهما كان، فهذا من طبيعة القلوب أنها تتقلب. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء، وقد كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الأمر الأول، أن يكثر من هذا الدعاء. والأمر الثاني أنه إذا حصل له الفتور فعليه أن على الأقل يكتفي بالفرائض، لا يفرط فيها، وإذا وجد من نفسه أن شاب أكثر من النوافل. والطريقة مع الدعاء أيضا المجاهدة، مجاهدة النفس وسؤال الله جل وعلا التضرع إليه. والإنسان في الحقيقة ضعيف، والقلب يتقلب، والنفس تميل، وكلنا ذلك الرجل، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويدعو الله جل وعلا ولا يأس من فضل الله. وقد قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا طريق إلا بالمجاهدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه ومرة ومرة حتى تستقيم مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. انتهت الأسئلة يا شيخ.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
إن شاء الله.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.